الحمد لله جميعكم على استنزال تفضلاته الرحمنية وفيوضاته العمدية الصمدانية بواسطة حضرة النبوة ومن دخل في دائرتها من أرباب الفتوة الذين أمست مرآة قلبي كل منهم مجلوة باستقبال تلك الأنوار التي هي مظهر نور الحق تبارك وتعالى في البرايا والخلائق في السر والإجهار. الله نور السماوات والأرض، قال لنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وإذا كانت الأنوار على مراتب يدخل بعضها في بعض إلى أن ترجع إلى نور واحد في العالم الخلقي، هو مظهر ومجلى نور الواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه. فإن مجلى هذا النور تقدم صاحب على الجميع، وكونه أول مشفع وأول شفيع، وأنه صاحب الجاه الوسيع، وكل هذه المعاني وسر ما جمعكم الله عليه في هذه الليلة المباركة مما تختمون به العمر بعد مرور الموسم الكريم المبارك الذي تستجلى فيه أنوار المغفرة ليصلح قلب المؤمن لحفظ النور، ولينتشر النور منه إلى بقية الأعضاء حتى يمس الشعر والبشر واللحم والدم والعظم كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، بل كما كان يعلمنا أن ندعو الله تعالى أن تسري سراية هذا النور إلى عظامنا وإلى أبشارنا وإلى شعورنا وإلى جلودنا ومن أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وهو الدعاء الذي كان يلح به على الله ويعلمه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل فجر في كل يوم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي قبري نورا، وفي شعري نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي عظامي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، ومن بين يدي، ومن يجعل لي نورا من بين يدي، ونورا من خلفي، نورا عن يميني، ونورا عن شمالي. وبذلك تعرف الفرق بين عظم فيه نور وعظم لا نور فيه، وعظم النور قليل وعظم النور أكبر وأكثر. هذه المراتب في الأنوار التي سر إشراقها في القلب ثم في القوالب تنحية ظلمة الذنوب والمعاصي. إذا تنحت ظلمات الذنوب والمعاصي أشرق سنا هذا النور الرباني، وهذا النور سر تجلي الحق تبارك وتعالى للكائنات، فسبحت الكائنات بحمد ربنا، ويستعصي هذا القلب من الإنس والجن العصاة والكافرين البعيدين عن أمر الله جل جلاله وتعالى في علاه بسر ما أعطاهم الله من إرادة واختيار، فصرفوها إلى سيء المسار وحرفوها عن واجبها في وجهتها إلى مولاها الغفار سبحانه وتعالى، وحينئذ حرمت هذا النور ولا يقطع عن حقيقة هذا النور إلا ظلمات المعاصي بأصنافها والذنوب للقلوب وللجوارح. وإذا نسبت معاصي الجوارح إلى القلوب كانت معاصي القلوب أثقل وأشد وأظلم، وكذلك الطاعات، لا تنسب طاعة قلب إلى طاعة جارحة إلا كانت طاعة القلب أعظم وأثقل وأنور. طاعات القلوب من مثل الخضوع، من مثل التواضع، من مثل الإنابة، من مثل الزهادة، من مثل التعظيم لشعائر الله، من مثل المحبة، وهو راس طاعات القلوب محبة الحق الذي من أجله يحب أهل قربه فيكون أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يقرب أحدا كما قربه، ولم يحب أحدا كما أحبه، ولم يعظم أحدا كما عظمه، فهو أولى بمحبة قلب كل مؤمنين من جميع الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وزادنا وإياكم محبة وأدخلنا دوائر الأحبة. إذا بعدت آثار هذه الذنوب، إذا بعدت آثار هذه الذنوب استعد القلب لاستجلاء هذه الأنوار، وإذا بها تجلي عظمة الواحد القهار، يشير إليها حكيم بن حزام رضي الله عنه لما قال: سمعت قاري يقرأ القرآن على حرف غير ما سمعته النبي، وسمعت الثاني يقرأ، فقلت: من أين تقرؤون بهذا؟ قالوا: سمعناها من رسول الله. قال: أنا سمعتها على غير هذا، تكذبان؟ قال: لا والله. فأخذهما إلى النبي فقال: دعهما، اقرأ. قرأ الأول على حرف غير الذي سمعته، فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. اقرأ الثاني، قال: هكذا أنزلت. قال: فداخلني من الشيطان شك في نفسي، ولا أيام كنت في أي الكفر من الجاهلية. قال: فعرف صلى الله عليه وسلم ما في قلبي من وجهي. قال: فمد يده الكريمة فوضعها على صدري يقرأ، فكأني أرى ربي، فكأني أرى ربي، أشرق نور هذا القلب وتنحت الستارة كلها من الشك والوهم وأثر ظلمة ذنوب القلب والجارحة بيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتداوى. قال: فكأني أرى ربي جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا هو المعنى الذي يقول في من كشف عن قلبه هذه الستارة وأدرك سر الذكر، سر الإنشاد، وسر الطاعات كلها، أن تنكشف هذه الستارة عن قلبك فتشاهد جمال ربك في كائناته كلها، وبعد ذلك معاني هذه الكائنات أفعاله، بعد ذلك معاني أسماءه وصفاته، ولك وراء ذلك ما وراءه إن اتصلت وإن واصلت وإن عرفت سر العبودية فقابلتها الربوبية فتولتها، فيصبح هذا العبد بالشأن الذي سمعتم الحديث عنه فيما يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه: كنت سمعه كنت بصره، وفي اللفظ الآخر: بي يسمع بي يبصر، إلى غير ذلك. عطايا كبيرة قالوا عنها. هذا جمال الحق قد تجلى ولم يكن محجوب قبل. كلا، كيف يحجب المحجوب؟ مقهور المحجوب، محصور. وعاش الله تعالى أن يحصر أو أن يحجب جل جلاله أو أن يقهر، لكن الحجاب من حجابك منك، أنت المحجوب، ليس جمال الحق، أنت المحجوب، حجابك منك وما تشعر، وداؤك فيك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إذا تصفيت أدركت هذه الحقيقة، لكن قلب العبد حين يجلى شاهد وكانت منه السواتر. هذا جمال الحقيقة التجلى ولم يكن محجوب قبله، كلا، لكن قلب العبد حين يجلى شاهد وكانت منه السواتر. طور التجلي قلب كل عارف، ومهبط الأسرار واللطائف، والنفس موسى تشهد المعارف مهما تجلت. وأثبت الظواهر، لا تغير شيء من ظواهر الشرع المصون، ولا معنى موسى بن عمران، ولا معنى طور الذي تجله. خل كل شيء في محل، وأنا بمثل لك مثل في قلبك، ما تروح تبدلي آيات القرآن وتقع باطني وتترك الظاهر، خلها مطبوع. أثبت الظواهر، فالنفس مغناطيس أمر للهام، والروح مغناطيس كون الأجسام، فالنفس تستجلب أمر الإلهام الرباني حتى تزكو وتطيب وترتفع، والروح تطلب من هذا الجسد أن يتذوق معاني الصفاء العلوي فينحل عن أن يكون ماسورا بشهواته ودنياه. فالنفس مغناطيس أمر الإلهام، والروح مغناطيس كون الأجسام، وذاك من بعد التوجه التام بكل باطن وبكل ظاهر، وذاك من بعد التوجه التام بكل باطن وبكل ظاهر، حينئذ يقال الله أكبر، هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة، فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية، إنسان عين الكشف والعناية وروح معنى جملة المظاهر. إن كان في مظهر مجمعنا هذا خير من ذكر أو إنشاد أو إرشاد سمعناه من العلماء أو نيات بر بوالدة وأم من الأمهات أو غير ذلك من الدعوات إلى أو ما تعلق بها، فهذا المظهر كل روحه متصل بسر محمد. وهل لولا قلنا لا إله إلا الله، وهل لولا حججنا بيت الله، وهل لولا عرفنا قيمة المدينة ولا قيمة قباء ولا قيمة هذه المنازل، ما عرفناها إلا بواسطته وعلى يده صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان من مظاهر الخير في الأمة روحها هو، وروح معنى جملة المظاهر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فالله يقوي صلة قلوبنا بهذا الجنان الأشرف حتى يطيب لنا الاقتداء والاهتداء، فنحوز بعد ذلك الاصطفاء، فالاقتداء ثم الاهتداء فالاصطفاء، حال فوق حال. فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. هذا علوم محققة رجالها نعم من رجال، يقينهم لا ارتياب فيه وهديهم ليس به ضلال، قد اقتدوا ثم جاهدوا فشاهدوا فانتفى المحال وذهبت الظلمات كلها وأصبح. يقول قائل ما قد قال لسيدنا علي رأيت رب، قال بقلبي رأيت ربي، بقلبي رأيت ربي، كما سمعت قول سيدنا حكيم كأني أرى ربي. تكرر المشهد مرة لسيدنا علي لما حاول النبي إخراج صنم بعام الفتح، فالصنم كان مرتفع فقال لسيدنا علي تعال نخرج الصنم، فجلس سيدنا علي، طلع النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه أراد يقوم، سيدنا علي ما قدر يتحرك، ففتري قال إنك لا تقدر على حمل النبوة، نزل وقال اطلع على كتفي، فصعد سيدنا علي، قال فقام بي رسول الله، قال فوالله في ساعة قام بي لو أردت أن أتناول القمر بيدي لتناولته، لانطوت الأكوان عندما اتصلت بسيدها فقرب البعيد وما عاد صار شيء بعيد علي في الأرض ولا في السماء. وأخرج ذلك الصنم على أسادتنا الصحابة رضوان الله، ورزقنا الله حقيقة محبتهم والاقتداء بهم. جمع مبارك ضمكم في الليلة وفيه ما فيه من الخيرات ومعاني البر الذي نسأل الله أن يبقى فينا وفي ذرارينا، ومما يكون من مجال الخير والبركة أن نجد أيضا من شبابكم وصغاركم من يحضرون، لأنهم عرضة أن يرضعوا الألبان للأحوال الواقعة في الناس، فإما أن يرضعوا ألبان المحبة والذكر والعلم بحضورهم مثل هذه المجالس، وإما أن يسلموا لوحوش النت ووحوش الأصدقاء السوء ووحوش أهل الضلال والزير، فيتأطلع أولاد ما كأنهم أولاد مسلمين ولا كأنهم أولاد أهل خير ولا أولاد أهل دين. ولهذا كانت صياغتهم بالانتباه منهم وإحضارهم لمثل هذه المجالس أسباب لأن يسقوا وأن يغذوا وأن يتذوقوا مذاقات علمنا صلى الله عليه وسلم شأنها، من سنه أن نبدأ من عند الطفل لما يخرج من بطن أمه أذن في أذنه اليمنى، وقد يعرف الأذان هذا وبيجوب عليه وبيقوم وإيش بيصلي، أذن سر الأذان ونوره يليق إلى قلبه، يكون أول ما يطرق سمعه الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، لهذا سر، لهذا تأثير في صياغة ذوقه وفكره وميوله في المستقبل. هكذا تتأثر الذات الإنسانية بما يدور حولها، ولذا حرصوا على إرسال صبيانهم إلى النبي محمد. وفي ذلك الموقف المبارك ليلة من أم سليم عليها رضوان الله، كان بينها وبين النبي محرمية، وكان يقد يأتي عندها ويرقد عندها في بعض الأحيان وقت القيلولة، فكان إذا نام وقت الصيف في عرق صلى الله عليه وسلم، فتأتي تسرق العرق من جسده وتحطه في القارورة، حتى انتبه يوم من الأيام وهي تسرق العرق قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله نتطيب به ونرجو بركته لصبياننا. قال أصبت كما رواه البخاري في صحيحه. نعم. ثم أنها صاحبة القصة أبو طلحة جاء إليها وابن مريض وهو مشغول عليه، ما شأن الولد الليلة؟ قالت أسكن ما يكون، مات الولد هما خفت عليه، قدمت له العشاء فتعشى وتزينت له فقاربها، ثم قالت أرأيت لو كان للجيران وديعة أعطونا إياها ثم طلبوها منا ألنا أن نمتنع؟ قال ما لنا أن نمتنع. قالت فإن ولدك وديعة من الله وقد أخذ وديعته. ها هو مات؟ قال ما وتركتيني أتعشى وأكل وأنا ريض وأقربك؟ قالت هذا هو. فأدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم سليم صنعت يا رسول الله وصنعت. قال قاربتها الليلة؟ بارك الله لكما في ليلتكم. أم سليم واعية مؤمنة تعرف التعامل مع الأحداث بنورانية الإيمان، وما أزعجت الوالد ولا ألهبت في البيت الحزن ورتبت هذا الترتيب، صبرت حزنها أشد من حزنه ولدها وهي أم، ولكنها صبرت وقابلت هذه الأمور، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البركة. من تلك الليلة حملت وخرجت في سفر مع النبي ومع أبو طلحة، مع رجوعهم قبل دخولهم المدينة نزل قريبا من المدينة، وكان لا يدخل المدينة إلا في الصباح ما يطرقها بالليل، فلما كان الصباح طرقها الوجع، وجع الولادة، وارتحل النبي. أبو سليم يقول يا رب إنك تعلم أنه يعجبني أن أدخل مع نبي كذا دخل وأخرج معه حين يخرج. قال هذا عادتي وقلبي يفرح لما أدخل، والآن طرق زوجتي الوجع وحبسني هذا الحابس. كمل هذا الدعاء، زوجته تقول ذهب الوجع يا أبا سليم، قم خذ بنا. قالت فالحقهم ودخل مع النبي، ولما وصلوا إلى البيت في الليل طرقها الوجع ثاني مرة وولدت هذا المولود من حق صاحب تلك الليلة اللي دعا له النبي بالبركة. فقالت يا أنس، ولدها كان أنس بن مالك، تقول له يا أنس لا يطعم الصبي شيء، ما حد يطعم الصبي شيء حتى تغدو بهذه التمرات إلى رسول الله فيحنكه. أصبح الصباح وحمل التمرات وقت الفجر لرسول الله وأخبره، لاكها بفمه الشريف رطبها له ثم حنكه بيده الشريفة رجع. يقول بعض الصحابة فلقد رأيت سبعة من ولد هذا، في رواية تسعة، قد حفظوا القرآن وركبوا الخيل يجاهدون في سبيل الله. قال عرفت البركة، بارك الله لكما في ليلتكما، خرج هذا المخرج العجيب وهذه الآثار. الحمد لله على هذه البركة، ونسأل الله يمدها فينا، وكما أكرم الدكتور رضوان وأخا ببر أمهم يجعل البر منتشرا في الأمة وفي ديارنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا برهم، واللهم بارك في أهلنا وأزواجنا وأولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعد عوائد الجلوس في هذا المجلس على قلوبنا وعلى أرواحنا، جل الحجابات من ظلمات المعاصي والسيئات حتى تختم عامنا بخير، ونيات صادقات في أن نستقبل الأعوام المقبلة بإقبال صادق تنكشف به الحجب وتعلو لنا به الرتب، وندخل مع من أحببت وحبيبك أحب برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا سر المحبة وحقائقها، وانضمنا في سلك أهل طرائقها، وأعذنا من كل سوء، أدم حفظ الحرمين الشريفين وأمنهما، وادفع السوء عنهما، ومن رامهما بسوء فاجعل كيده في نحره، وادفع عن المسلمين جميع شره، وخلص مسجد الأقصى. اللهم اطهره من أيدي المعتدين والغاصبين، وانظر إلى أخواننا المسلمين في بورما وما تسلط عليهم من أعدائك الذين أظهروا تلك الاعتداء والحيوانية ولا سبعية ولا يمكن أن يقاسوا بشيء، تخلوا عن إنسانيتهم في إيذاء هؤلاء المؤمنين. ارحم المؤمنين وانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتثني المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين. وانظر إلى شامنا، وانظر إلى يمننا، وانظر إلى شرقنا، وانظر إلى غربنا، فادفع البلايا واكشف الرزايا وأصلح لنا وللأمة الظواهر والخفايا، واكفنا شر الذنوب والسيئات والخطايا، وعافنا واعف عنا يا رب البرايا، بجاه حبيبك زين السجايا، عاملنا بالفضل وأسرع بغياث عاجل ولطف شامل، تكفينا به جميع الشواغل. اختم عامنا بخير، واجعل العام المقبل من أبرك الأعوام على هذه الأمة، أمة حبيبك خير لنا منفعنا بما سمعنا من ذكر وإنشاد وإرشاد وتذكير من أهل العلم فينا، واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الأطوار، فلا يمنعهم عن الدخول إلى حضرتك قبيح الأوزار، ولا يحجبهم عن مواهب فضلك سيء الإصرار. كلنا يا حي يا قيوم بما أنت أهله، وبلغنا ما نروم وفوق ما نروم، وأعلي درجات والدي صاحب المنزل ووالدينا ووالد الحاضرين، واجمعنا بهم بدار الكرامة، وأدخل عليهم في قبورهم روحا منك وسلاما منا في كل نفس وفي كل حين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.